بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الأخوة في الله، هذا هو درسنا 16 من دروس التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله وأجزل مثوبته. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن أول أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية، وبينا أن الذي يناقض توحيد الإلهية هو الشرك، وهو على نوعين: شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. وبينا الأمثلة على كلا النوعين، فمثال الشرك الأكبر من يدعو غير الله أو يتوسل بالأولياء الصالحين يدعوهم يعتقد بهم النفع والضر، يشد الرحال إلى القبور وينذر لها أو يطوف حولها يتمسح بقبانها وبحجارتها يعتقد في المقبور النفع والضر، هذا كله من الشرك الأكبر. وبينا أن الشرك الأصغر الذي لا ينافي التوحيد الكلية وإنما ينافي كماله، أمثلته كثيرة، منها أن يحلف بغير الله، أو أن يقول هذا من خير الله وخيرك، وهذا من فضل الله وفضلك، ولولا الله وفلان. وبينا أن هذا من الشرك لأنه قد جعل غير الله ندا ومساويا لله تبارك وتعالى باللفظ لا بالاعتقاد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. اليوم أيها الإخوة نتكلم عن قسيم التوحيد بنوعه الأول، القسيم له أو النوع الثاني، وهو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية مأخوذ من كلمة الرب، أو نسبة إلى هذه الكلمة العظيمة التي هي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الرب. والرب في اللغة هو بمعنى السيد، الرب في اللغة بمعنى السيد، ومنه قول الله تبارك وتعالى على لسان يوسف: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فكلمة الرب هنا المقصود بها السيد لذلك الرجل الذي نجا من الموت وكان صاحبا ليوسف في السجن، سيده أي الملك الذي كان في تلك البلاد. اذكرني عند ربك أي عند سيدك. فأنساه الشيطان ذكر ربه أي ذكر يوسف عند ذلك الملك. فهذا بالمعنى اللغوي، ولكن نريد أن نعرف المعنى الشرعي، وهو المعول عليه، إنما يعول على المعنى الشرعي وليس فقط على المعنى اللغوي. فالرب في الشرع هو المالك الخالق المدبر، هذا هو الرب. الرب في الشرع هو المالك الخالق المدبر. فما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية يعرفه ويمثل عليه الشيخ في كتابه فيقول: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له يعني مساوي مشابه، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. الآن كثير الآيات في القرآن تقرر توحيد الربوبية. في أول سورة، أول آية: الحمد لله رب العالمين، أول سورة في القرآن تقرر توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين. أكثر الآيات في القرآن تقرر توحيد الربوبية ليس لذاته، وإنما لأنه من خلال تقريره يتوصل إلى توحيد الإلهية والعبادة. فهذه طريقة القرآن وهذا منهج القرآن، أنه يورد الآيات المقررة توحيد الربوبية من أجل أن يتوصل إلى توحيد العبادة والألوهية. فكأن القرآن يقول: إذا كان الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر الرازق الذي لا خالق غيره ولا رب غيره ولا مدبر غيره ولا متصرف في هذا الكون غيره، فإذا من الذي يستحق العبادة؟ من الذي يستحق أن تصرف له العبادة؟ هذه هي طريقة القرآن. والذي تنبه لما قرأت في صلاة في الركعة الأولى وهي آيات من سورة الأنعام، وهذه السورة عظيمة جدا تقرر توحيد الربوبية بشكل كبير جدا في كثير من آياتها، ليتوصل من خلال تلك الآيات إلى توحيد الإلهية. إن الله فالق الحب والنبي، هذا من صفات الربوبية، يخرج الحي من الميت، الإحياء والإماتة من صفات الربوبية. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله رب، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، الخلق الليل والنهار، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، إلى أن قال بعد انتهى من هذا المقطع: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. إذا سياق الآيات إنما جاء من أجل تقرير هذه الحقيقة، ألا وهي أن الذي يتصف بهذه الصفات الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وتقدير الأمور كلها هو الذي يستحق أن يعبد. وهذه الطريقة كانت من أجل الرد على المشركين في الجاهلية. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون بأن الله هو الرب الخالق، ولكنهم كانوا يصرفون العبادة لغيره، فجاء القرآن يرد عليهم. ولذلك الله عز وجل ذكر هذا أكثر من مرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. في أكثر من آية يعتقدون الربوبية. طيب لو كان هذا التوحيد كافي، كان النبي عليه الصلاة والسلام خلص اتخذهم أخوة له وأحبابا المؤمنين، ولكنه ما قبل منهم ذلك، فقط أن يوحدوا الله ربا، أراد منهم أن يوحدوه ربا معبودا. ولذلك كانت الخصومة بين النبي وقومه والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم دوما في توحيد الإلهية وليس في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما أنكره أحد على مر التاريخ إلا حثالة في البشرية، إلا نزل يسير. قديما كانوا الدهريين، وفي هذه العصور المتلاحقة صار في ناس ملاحدة وشيوعيين، لكن ما قيمتهم وما عددهم في البشرية؟ قليل. فليش؟ لأن توحيد الربوبية أصلا تدل عليه الفطرة، تدل عليه الفطرة، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، ولا بد لكل مخلوق من خالق. فلم يكن هذا هو مورد النزاع بين الأنبياء وأقوامهم، وإنما النزاع كان، الجميع مسلم بهذا، النزاع كان في ماذا؟ إذا كان هذا هو الرب الخالق، لماذا لا تعبدون؟ لماذا لا تقول هذه الكلمة التي معناها لا معبود بحق إلا الله، وأعني بها البر والوثقة وكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإذا كانوا يقرون بالربوبية، وقال لهم النبي عليه السلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعلمون معناها وليس مجرد قول عادي. فقالوا له: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجب. هناك كثير من الآيات يريدها الشيخ للدلالة على هذا المعنى، ذكرنا شيئا منها. ما هو ضد توحيد الربوبية؟ ضد توحيد الربوبية الشرك في الربوبية، ومن أمثلته أن يعتقد أن هناك متصرف في الكون مع الله عز وجل، مثل بعض طوائف صوفية خرافية يعتقدون بأن هناك ما يسمى بالأقطاب الأربعة. تستغربون؟ نعم، هذا في أمة محمد. هناك من ينتسب إلى هذا الدين زورا وبهتانا ويعتقد أن هناك أقطاب أربعة، أقطاب أربعة: عبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي وما أدري من. يعتقدون أن هؤلاء يمسكون بالكرة الأرضية حتى لا تقع، يعتقدون بأن هؤلاء ماذا يفعلون؟ يدبرون أمر الكون، يشاركون الله عز وجل في ذلك. هذا ما هو شرك في الألوهية وفي التوحيد في العبادة، هذا شرك من أقبح أنواع الشرك، ألا وهو اعتقاد أن هناك متصرف في هذا الكون غير الله عز وجل، أو يشارك الله عز وجل في هذا التصرف، في الإحياء، في الإماتة، في الرزق، في جلب النفع، في دفع الضر، إلى غير ذلك. أيضا اعتقاد أن هناك منازع لله عز وجل في أي صفة من صفات الكمال الخاصة به. أعيد، اعتقاد أن هناك منازع لله أو مشارك لله عز وجل في أي صفة من صفات الكمال الخاصة به كعلم الغيب. فلذلك كان الذهاب إلى العرافين وتصديق العرافين والعراف بحد ذاتها كفرا. لماذا؟ لأن فيها منازع لله عز وجل في هذه الخصيصة التي لا يشاركه فيها أحد، ألا وهي علم الغيب. ولذلك الله عز وجل قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن الشرك في الربوبية من هاتين الناحيتين، أن يعتقد أن هناك متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من الشؤون الخاصة به سبحانه وتعالى كتدبير الكون أو الإيجاد أو الإعدام أو الإحياء أو الإماتة أو جلب الخير أو دفع الشر، أو أن يعتقد بأن هناك منازع لله عز وجل في شيء من مقتضيات أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، مثل ادعاء علم الغيب أو أن يشاركه في عظمته وكبريائه ونحو ذلك. الله عز وجل يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الآن يكرر الآن توحيد الربوبية: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إذا كان لا خالق في هذا الكون يرزق في السماوات والأرض للناس، فإذن اذكروا نعمة الله عليكم. وذكر نعمة الله عز وجل عليكم يعني إفراده سبحانه بالعبادة والتوحيد والخضوع والخشوع له سبحانه، واعتقاد أن النفع والضر بيده وحده دون غيره. والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما يكشفه لا عبد القادر الجيلاني، ولا يكشفه أحمد الرفاعي، ولا يكشفه الحسين عندما يدعوه الرافضة يا حسين، ولا يكشفه تكشفه الست زينب ولا نفيسة. هذه أسماء مقامات معروفة في بلاد المسلمين، في مصر وفي الشام وفي العراق، وهذه المقامات تعبد من دون الله، تعبد من دون الله، وحولها توجد موالد يشد إليها الرحال كثير من الجهلة والخرافيين والناس الذين اغتروا بمشايخ السوء، يشدون إليها الرحال لا أقول بمئات ولا بعشرات الآلاف، بل بمئات الآلاف، وكل بسبب تقصير كثير من الدعاء والمشايخ الدعوة إلى التوحيد. لأنه لو اجتمعت الكلمة عن الدعوة إلى التوحيد كان ما توجه الناس إلى مثل هذه الشركيات، حتى لو بقيت وبقي الناس يرونها أمامهم، ولكنهم لا يصرفون العبادة إلى غير الله عز وجل. والله تعالى يقول: أفرأيتم ما تدعون من دون الله. الآن هذه طريقة القرآن في مناظرة المشركين ومحاورة المشركين. قال: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، دلالة على أن دعاء غير الله عز وجل شرك. قال تعالى: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إن وقع علي الضر. هذه الأنداد وهؤلاء الأولياء الذين تدعونهم من دون الله هل يكشفون الضر؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ هل يستطيعون أن يدفعوا عني ضرا أو أن يدفعوا عني رحمة أرادني الله عز وجل بها؟ ثم قال مقررا للتوحيد: قل حسبي الله، الله كافيني. حسبي الله معناها إيش؟ أن الله هو الذي يكفيك، وهو الذي يعينك، وهو الذي ينصر، وهو الذي يؤيدك، ولكن وحده حق التوحيد. ثم قال: عليه يتوكل المتوكلون. ومن الآيات التي تقرر توحيد الربوبية قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فقوله عنده مفاتح الغيب، هذه فسرتها الآية الأخرى، فإن القرآن بعضه يفسر بعضا. قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكل هذه الأوصاف هي من أوصاف الله ربا، من أوصاف الربوبية. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. إذا هذه أيضا من أوصاف الربوبية. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.